الحديث على مسائل. المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأنه يؤدي إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا البناء على القبر والإشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلق به ويقولون ما بني عليه إلا لأن له شأنا، فيكون ذلك سببا في الشرك بالله عز وجل. المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور، تحريم الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يقصد وجه الله عز وجل، فإن أداء الصلاة في هذا المكان عند القبور وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد منه أو من غيره. فقطعا للذريعة وسدا للذريعة فإنه لا تجوز الصلاة عند القبور، والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها بنية. فإذا بني عليها بنية اجتمع المحذوران، محذور البناء ومحذور الصلاة عندها. ثالثا في الحديث تحريم تعليق الصور، صور المعظمين، صور المعظمين من الأنبياء والصالحين والملوك والرؤساء، لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين، وكما حدث لليهود والنصارى لما علقوا الصور في كنائسهم هذا بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. رابعا في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى، لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكفرهم تحذيرا مما سلكوا، فيربط لعنهم لبيان السبب، يربط لعنهم لبيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكفر. أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع، يعني مجرد تقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي، لكن تبين السبب الذي من أجله لعنوا من أجل التحذير من ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنه بين السبب الذي من أجله قاتلهم الله ولعنهم. أما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. اليهود والنصارى معروف أنهم ملعون وأنهم كفار، إبليس معروف أنه ملعون، فلا تشغل نفسك دائما باللعن إلا إذا بينت السبب من أجل التحذير مما فعلوا، هذا هو المشهور. بعض الناس سمعنا بعض الناس الآن يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، بل الله جل وعلا لعنه في محل أدخل في الصلاة، ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد، قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة قبل العشاء لئلا يخرج وقتها. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء يبدأ به، هذا مراد به مع الوقت، هذا مع ساعة الوقت. أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه الحالة. نعم. بغير تعليل، يعني بغير من دون قوله فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى بدون تعليل، أي بدون قوله فإن الرحمة تواجهه، فيكون منهيا عن مسح الحصى مطلقا. إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، مراد بالحصى هنا التراب، وهو أعم من أن يكون حصى أو غير حصى، ولكنه عبر بالحصى لأن الغالب في مساجدهم في ذاك الوقت أنها تكون مفروشة بالحصوة أو الحصبة، وإلا النهي عام لمسح أو مسح الحصى أو مسح التراب أو حتى مسح الفراش الذي يصلي عليه. وقال فإن الرحمة تواجهه، قيل معناه لا يمس الحصى الذي على جبهته، يعني ما علق بجبهته من التراب أثناء السجود لا يمسحه بل يتركه على جبهته، لأنه رحمة وأثر طاعة، أثر من آثار الطاعة. الله سبحانه وتعالى يحب أن تبقى آثار الطاعة على العبد. وقيل لا يمس الحصى يعني لا يمس التراب والحصى الذي يصلي عليه الذي يسجد عليه، والحديث يعم المعنيين، يعني لا يمس الحصى الذي على جبهته ولا يمس الحصى الذي يسجد عليه. والتعليل أن هذا الحصى أثر من آثار الطاعة وفيه الرحمة من الله سبحانه وتعالى فيبقي ذلك على حاله. وأيضا ما في مسح الحصى من الحركة التي تشغل المصلي وتقلل مسح